11 ضحى، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب إدراج حرس الثورة على قوائم الإرهاب. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة. واليمن يؤكد أنه مقبل على موجة خامسة من المجاعة بسبب حصار تحالف العدوان السعودي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل النهج المتوتر والانفعالية للبرلمان الأوروبي حول إدراج حرس الثورة الإسلامية على قائمة الإرهاب، واعتبره سلوكا غير مدروس وخاطئ. وأضاف أمين عبد اللهيان أن مشروع قرار البرلمان الأوروبي يتعارض مع العقلانية والتحضر، مؤكدا على أن حرس الثورة الإسلامية مؤسسة رسمية وسيادية تلعب دورا مهما في توفير الأمن القومي لإيران والمنطقة، لافتا إلى أن تصرف البرلمان الأوروبي هو نوع من إطلاق النار على قدم أوروبا نفسها. انتقد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني صمت مجلس الأمن إزاء استمرار عدوان الكيان الصهيوني، مطالبا المجلس التحرك بشكل عاجل لدعم الشعب الفلسطيني وأن التعاطف وحده لا يكفي. وأضاف إيرواني في اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين أن العام الماضي كان عاما قاتلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن ممارسات الكيان الإسرائيلي الظالمة والتوسعية والعنصرية ضد الفلسطينيين استمرت بلا هوادة، لافتا إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تعد انتهاكا لحرمة المسجد واستفزازا سافرا للمشاعر الإسلامية. استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في الاشتباكات التي اندلعت جراء اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد القيادي في كتيبة جنين أدهم جبارين والشهيد جواد بواقتا برصاص الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم جنين، فيما قالت كتيبة جنين أن المجاهدين الفلسطينيين قاموا باستهداف قوات الاحتلال في محيط المخيم بصاليات كثيفة من الرصاص والقنابل المحلية. كما وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت 9 مواطنين فلسطينيين من مختلف مناطق الضفة الغربية. أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عن الأسير الفلسطيني ماهر يونس من بلدة عارة بالداخل المحتل بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال. وأشارت مصادر محلية بأن الأسير المحرر توجه إلى داره برفقة شقيقه بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال. وكان ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرفة إيتمار بن كفير قد حذر من احتفالات استقبال الأسير ماهر يونس، حيث نشر قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمنع أي محاولة لتنظيم احتفالات بتحرره من الأسر. أكدت سوريا وجوب تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها ووقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومساءلته عن انتهاكاته وممارساته العدوانية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في بياننا اليوم. منذ بدء العام الجديد أبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تضيف اعتداءات جديدة إلى سجلها الحافل بأعمال العدوان وانتهاكات القانون الدولي وخرق ميثاق الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها المسلحة تصدت لهجوم شنته الجماعات المسلحة على مناطق في ريف إدلب الجنوبي مستغلة حالة الطقس الضبابية. وقالت الوزارة في بيان لها أن القوات السورية تصدت الهجوم الذي استمر لساعات ونتج عنه تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح ووقوع 12 إرهابيا بين قتيل وجريح ومصادرة كميات من الأسلحة. أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية علي الديلمي أن اليمن مقبل على موجة خامسة من المجاعة بسبب حصار دول تحالف العدوان تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال الديلمي أن وقوف الحرب أو العمليات العسكرية مؤشر إيجابي، لكنه يثبت وضع لا حرب ولا سلم في اليمن، واستمرار الحصار الذي هو جريمة حرب، معتبرا التأخير في تنفيذ بنوده الهدنة كانت له آثارا سلبية على الشعب اليمني. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا بديل لبلاده عن النصف الحربي، مؤكدا أن النصف مضمون وأنه لا يوجد لديه شك في ذلك. هذا بينما أعلنت العديد من الدول الغربية مواصلة دعمها العسكري لأوكرانيا. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هدف بلاده من تزويد أوكرانيا بالسلاح هو جعلها قادرة على الانخراط في التفاوض. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
الدعم الغربي لأوكرانيا مستمر، حيث صرحت العديد من الدول الغربية بأنها ستزيد الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا بهدف تقوية كييف للصمود أمام القوات الروسية. قائد الجيش الأوكراني فاليري زالونجي أكد أنه التقى للمرة الأولى رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية مارك ميلي على خلفية مفاوضات مكثفة بشأن تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة الغربية. هذا بينما أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إرسال بلاده المزيد من الأسلحة لكييف، مضيفا أن بلاده مصممة على إرسال دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا بهدف صد هجوم للروس في شرق البلاد وجنوبها. تواصل وزيادة الدعم الغربي أكد عليه المستشار الألماني أولاف شولتز أيضا، حيث قال خلال كلمة له إن الغرب يجب أن يفشل العدوان الروسي على أوكرانيا لكي تنتهي الحرب حسب وصفه، فيما وعدت الولايات المتحدة وفرنسا بتسليم كييف دبابات وصفتها بالخفيفة مع إرسال واشنطن مدرعات من طراز برادلي. ومع تواصل الدعم الغربي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا بديل لبلاده عن النصر في الحرب، مشددا على أن النصر مضمون وأنه لا يوجد لديه شك في ذلك. هذا بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لم تر بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا، وإن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة.
أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن بلاده ستقدم لأوكرانيا أكثر من 200 مدرعة وأربع دبابات من نوع تشالنجر 2 تم الإعلان عنها سابقا. وقال كليفرلي أن بلاده قررت المضي إلى ما هو أبعد في مسألة تقديم المساعدات لأوكرانيا. وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا ستحصل على مدرعات بول دوغ وعدد من الطائرات المسيرة وأنظمة ستار ستريك المحمولة المضادة للطائرات والمدافع. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب إدراج حرس الثورة على القوائم الإرهاب. استشهد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة. واليمن يؤكد أنه مقبل على موجة خامسة من المجاعة بسبب حصار تحالف العدوان السعودي. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. فلسطين شامخة بجنين وأهلها، محور حديثنا في هذا اللقاء. ما بين شهيد وجريح وعملية إطلاق نار، تتوالى الأنباء تباعا من جنين التي لا تزال تتصدر قائمة العطاء وتجود بالدم والتضحيات على طريق الحرية والاستقلال. جنين ودعت فجر السبت 3 شهداء جدد من أقمار فلسطين، 2 منهم ارتقيا في جريمة اغتيال صهيونية جبانة نفذتها قوات الاحتلال في بلدة جبع. أما الشهيد الثالث فهو شاب من اليامون غرب جنين، متأثرا بإصابته في 2 يناير الجاري برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كفردان. فمن 12 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري، هناك 7 من جنين التي استمرت في تصدر مشهد العطاء والجود بالدم بعد أن تصدرت العام الماضي بتقديم 59 شهيدا من 224 شهيدا ارتقوا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة إثر إصابتها بعيار ناري بالرأس خلال تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين. وبذلك ترسخ حضورها مدينة العطاء والتضحيات التي لم تستسلم لمحتل على مر التاريخ. المراقبون يرون أن تصدر جنين في قائمة البطولة والتضحيات ليس غريبا، فهي جنين التي أنجبت القسام وباتت اليوم قلعة المقاومة التي انصهرت في مخيمها كل الأجنحة العسكرية، وآخرها وليست بالأخيرة هي كتيبة جنين وعرين الأسود التي باتت تقض مضاجع الصهاينة وتحدث كل التحديات وتحدت كل التحديات والضغوط سواء من الاحتلال أو السلطة لترفع لواء المواجهة مع الاحتلال الغاصب. وعليه فإن المعادلة باتت واضحة وحاسمة، فالشهيد يخلفه ثائر ولا أمن للمحتل على أرض فلسطين، وإن جنين شامخة بصمودها وبتضحيات أبنائها، وستبقى شعلة للثورة ولن تخمدها تحركات الصهاينة لزرع الرعب أو حرف الأنظار من قبيل اقتحامات بن كفير وغيرها لحرف الأنظار عن الملاحم التي تسطرها مدينة جنين. كما أن المسجد الأقصى ليس وحده الملف المتفجر، فهناك ملفات أخرى من أبرزها ملف الأسرى وملف قواعد المقاومة كمدينة ومخيم جنين التي باتت تؤرق الصهاينة. وفي المحصلة بقيت مدينة جنين وقراها من أكثر المدن الفلسطينية التي تؤرق الاحتلال، خصوصا وأن منها انطلق عدد كبير من منفذي العمليات الفدائية داخل الكيان الصهيوني، وعلى أرضها انطلقت كبرى المعارك البطولية في ملحمة جنين على مدار 10 أيام عام 2002، عندما اجتاحت قوات الاحتلال المدينة ومخيمها لتواجه بمقاومة موحدة باسلة لا تزال تكرر نفسها إلى اليوم. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذة الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، تحية لكم وشكرا على الاستضافة الكريمة.
حياكم الله. دكتورة سهام، ما هو ما يميز جنين عن غيرها من المدن الفلسطينية؟
طبعا جنين دائما كانت الجبهة الأمامية في مقاومة الاحتلال وخطط الاحتلال. يعني هذه المدينة وهذا المخيم وخاصة مخيم جنين شهد بطولات كبيرة في الحقيقة. نتذكر كلنا بعد إمضاء اتفاقيات أوسلو وبعد أن أعطيت وعود للفلسطينيين بأنهم سيكون لديهم كيان مستقل بعد أن قبلوا على توقيع اتفاقية أوسلو مع الكيان الصهيوني، أول انفجار حصل ردا على الاحتلال وخاصة على مشاريع الاستيطان التي كانت بالرغم من إمضاء اتفاقيات أوسلو وبالرغم من أن كان هناك من ضمن الشروط إيقاف مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، ولكن طبعا الكيان الصهيوني لا يفي بوعوده ولا يحترم أي التزامات ولا شروط ولا أي شيء. يعني كان استمرار الاستيطان في تلك المرحلة كان الشرارة التي حركت هذا المخيم وحركت أثناء هذا المخيم عندما بدأت عمليات القمع، عمليات الاعتقال، عمليات الاغتيال لبعض القادة الميدانيين سواء كان من حماس أو من الجهاد الإسلامي. وقت الوضع كله كان وضعا يمضي بأن لا يمكن لهذه الاتفاقية أن تنجح ولا يمكن لهذه الاتفاقية حقيقة أن تسمح حتى للفلسطيني سواء كان في الضفة أو في غزة أو حتى في داخل أراضي 48 أن يتخلى عن حقوقه المشروعة في أرضه وفي بلده وفي تراب هذا البلد وفي مقدساته وكل شيء. هذا المخيم وهذه المنطقة شكلت في الحقيقة جبهة عصية على الاحتلال. دائما ما كانت نتذكر ربما كمقاربة دائما يتحدث عنها الصهاينة حتى في تقاريرهم وتوثيقاتهم، دائما عندهم هاجس خوف من مخيم جنين ومن مارون الراس في جنوب لبنان، لما تشكل هذه المناطق من آثار مؤلمة لدى الجندي الصهيوني.
نعم.
الذي يعرف جيدا أنه لا يمكن له أن يدخل إلى هذه المناطق وأن يحتل هذه المناطق دون أن يكون هناك مقاومة.
نعم. طيب دكتورة،
وهي اليوم تشكل هذا الدور الأساسي.
نعم. طيب دكتورة، لا ننسى طبعا مقتل الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، أيضا حدث في جنين. ماذا يعني ذلك، استهداف الصحفيين على يد كيان الاحتلال وطبعا صحفية متميزة مثل الشهيدة شيرين؟
طبعا استهداف الشهيدة شيرين أبو عاقلة في الحقيقة له مؤشرات وأسباب كثيرة. يعني أولا لأنها صحفية كانت دائما لسان حقيقة، لديها جرأة ولديها قوة شخصية وحضور ولديها علاقات مع كل الأطراف الفلسطينية باختلاف اتجاهاتهم السياسية وخياراتهم. يعني الهاجس الأساسي الذي كانت دائما تحمله شيرين أبو عاقلة هو هاجس تحرير الأرض وتحرير فلسطين، وهذا كان يزعج الصهاينة بالرغم من أنها كانت، نحن نعرف أنها كانت مراسلة لقناة الجزيرة، وقناة الجزيرة بشكل أو بآخر كوسيلة إعلامية كانت تتعامل مع الكيان الصهيوني بشكل دبلوماسي يعني. ولكن هذا لم يمنع من أن تكون شيرين أبو عاقلة على الأرض وداخل فلسطين هذا الصوت الذي يعني يعبر عن أوجاع الشعب الفلسطيني في كل المناطق في الحقيقة. طبعا استهدافها يعني استهداف للكلمة واستهداف للحقيقة ورمس الحقيقة وعدم السماح للصحفيين لكي ينقلوا الصورة الحقيقية بشاعة الصورة بشاعة المشهد الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني. لا ننسى أنها استشهدت واستهدفت في وقت كان العالم العربي وخاصة في دول الخليج يتغنى باتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبدأت في الحقيقة موجة ترويج للتطبيع مع الكيان وقبول الكيان ودخول الكيان إلى يعني عقول ربما شعوب المنطقة. ولكن هذا الاغتيال عدل البوصلة من جديد، أثبت أن هذا الكيان هو كيان غادر وخائن.
طيب دكتورة سهام،
لا يمكن بأي شكل من الأشكال التعامل معه.
نعم دكتورة سهام، عذرا على قطع كلامك، لكن ماذا يعني رغم كل هذا القتل والمضايقة والتنكيل ويعني ما يقوم به الاحتلال من جرائم على مدى عقود ليست جديدة هذه الجرائم لا في جنين ولا في غيرها، لكن جنين أيضا مستهدفة هي منذ البداية ودائما يستهدفها بقوة بطشه، لكن نلاحظ أنه تظهر أشكال مقاومة جديدة، مجموعات مقاومة جديدة، اليوم عرين الأسود ومجموعات أخرى تظهر في جنين وتعلن علانية وعلى رؤوس الأشهاد أنها تقاوم الاحتلال بكل ما تملك. ماذا يعني هذا العنفوان وهذا هذا الثبات وهذا الصمود والإبداع في المقاومة في جنين؟
هذا الصمود وهذا الاستمرار في المقاومة وفي المواجهة هذا دليل خير، هذا دليل على أن هذه الأجيال الفلسطينية الشابة التي لا يتعدى يعني عمر الأكبر، يمكن أحد الشهداء أكبر واحد فيهم عمره 25 سنة أو حتى أقل 24 أو 23 سنة، هذا دليل على أن هذه الأجيال لا تزال متشبعة بحبها لفلسطين وبرفضها للاحتلال بالرغم من كل الإغراءات. هذا الطمع وهذا الاحتلال الذي استمر لأكثر من 70 سنة لم يمنع بالرغم من كل المغريات لم يمنع هذه الأجيال من أن ترفض هذا الكيان، تنعته بالمحتل، لا تعترف به، تقاومه بكل الوسائل. أعتقد أن الآن أصبح هناك أساليب ذكية أكثر دقة وأكثر تنظيما وأكثر هيكلية، وهذا دليل على أن الفلسطيني الآن خاصة الفلسطيني المحاصر في الداخل أصبح يستخدم أدوات وآليات جديدة للمقاومة، ويعرف أنه غير قادر على أن يصل له السلاح مثلا من أي حدود مجاورة، لأن للأسف الحدود العربية المجاورة هي حدود مطبعة وهي حدود مغلقة في وجه الفلسطيني، ولكنه يعرف أن هناك إمكانية لأن يقاوم بأي شيء. رأينا انتفاضات الحجارة، انتفاضات الحجارة غيرت معادلات داخل الكيان، أسقطت حكومات داخل الكيان الصهيوني وكانت وسيلة من الوسائل الضغط ربما يعتبره بعض المحللين أنها أوصلت إلى إخضاع الكيان الصهيوني لكي يقبل باتفاقيات أوسلو. ولكن أنا لا أتحدث عن الاتفاقيات لأنني أنا شخصيا أعتبر أن هذه الاتفاقيات لم تخدم بأي شكل من الأشكال القضية الفلسطينية، بل بالعكس هي ضيعت الحقوق وضيعت الوقت ولم تفي بوعودها لدماء الشهداء في سواء كان في فلسطين أو خارج فلسطين، كل الذين قدموا تضحيات لهذه القضية. ما يقوم به الشباب الفلسطيني اليوم وحضرتكم تحدثتم عن مخيم جنين، داخل مخيم جنين هناك نواة لشباب مقاوم مؤمن بالقضية، مؤمن بوحدة الصف، يعرف أن الحل الوحيد مع هذا الاحتلال هو المقاومة. عندما يكون هناك إيمان بالمقاومة وإيمان بأن التضحية وأن تقديم الدم وأن الشهادة هي التي ستحرر الأرض، فاعتقادي أن هذا بداية الانتفاضة.
طيب ماذا تتوقعون الآن للمقاومة في جنين؟ هل برأيكم هذا النموذج يعني سيعمم على كل الأراضي المحتلة، وهذا ما يخافه ويخشاه كيان الاحتلال باختصار لو سمحتم.
طبعاً أكيد نحن سمعنا حتى بعض المراقبين الصهاينة يتحدثون عن أن هذا أصبح يشكل هاجس كبير جداً وخطر وتهديد حقيقي بالنسبة لهم. نعرف الصهاينة دائماً ما يخشون من حروب الاستنزاف، وهذا نوع من أنواع حروب الاستنزاف. هم لا يستطيعون أن يتحملوا عبء هذه العمليات البطولية التي يقوم بها الشباب الفلسطيني. عندما يقتل جندي أو يجرح حتى، هذا يشكل يرتد عليهم سلبا داخل بنيتهم الهشة. الآن هناك حكومة يعني فاشلة، يعني نتنياهو الآن هناك مظاهرات بعشرات الآلاف داخل الكيان ترفض هذا الرجل وتنتقد هذا الرجل وتنتقد سياسته. هناك حالة فشل داخل بنية الكيان، هناك حتى على المستوى العسكري، يعني بالرغم من كل ما يقومون به من مناورات هنا وهناك، ولكنهم يتوجسون بأن أي مواجهة مقبلة مع أي مقاومة في المنطقة هي ستكون مع محور المقاومة بأكمله. يعني لو تواجهوا مع الفلسطيني هم يعرفون أن من لبنان إلى العراق إلى اليمن سيكون هناك حرب شاملة، وبالتالي هم يدركون يضعون كل السيناريوهات محاولة لعرقلة هذا التقدم. يعرفون أن هذه العمليات هي أكثر شراسة وأكثر دقة، وهي الأكثر إيلاما لأنها الأكثر قادرة على تحقيق الهدف. عندما يدخل الإرباك داخل الجدار الأمني للكيان، هذا في حد ذاته.
طيب دكتورة سهام، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني هناك من يقول بأنه الشعب الفلسطيني تعب من كل هالمشاكل والحرب والدمار والقتل والدماء. يعني أهالي جنين إذا إلى متى سيدفعون الثمن؟ المقاومة كلما قامت بعملية قام الاحتلال يعني رد عليها وقتل عددا من أهالي المدينة ودمر بيوت والمخيم وما إلى ذلك. ما هو موقف أهالي جنين برأيكم رغم هذه الضغوط المتواصلة عليهم من قبل الاحتلال؟
نعم، باعتقادي أهل جنين يدركون تماما أن كل ما حصل من تطبيع مع الكيان لم يقدم لهم شيئا. نحن نتحدث عن اتفاقيات أمضيت منذ يعني بسنة 1993.
نعم.
يعني بالرغم من كل هذه السنوات ماذا قدمت لهم هذه الاتفاقيات؟ هل قدمت لهم وطنا؟ هل قدمت لهم أمنا؟ هل قدمت لهم مستقبلا؟ بالعكس تماما، الكيان مستمر في شراسته، مستمر في قضم الأراضي، بنى الجدار الفاصل ما بين المناطق، يعزل مناطق داخل الضفة عن مناطق خارج الضفة، استولى على البيوت واستولى على الأراضي، وسياسة الاعتقالات وسياسة الاغتيالات لم تتوقف، كل هذا لم يتوقف. فبالتالي لم يبقى أمام هؤلاء سوى المقاومة، المقاومة بما توفر لهم من إمكانيات. هم بحاجة الآن لأن يكون هناك رفض حقيقي. نحن نتحدث عن نواة لمقاومة حقيقية، مقاومة صحيح أنها ربما تظهر في العلن أنها مقاومة غير منتظمة.
نعم.
لأن من يقومون بهذه العمليات هم أفراد، ولكن باعتقادي أنها أشد تنظيما من أي هيكل لأي جهاز مرتبط بأي حركة من حركات المقاومة.
نعم.
ما هم قادرون على فعله الآن هو الاستمرار في هذه المواجهة.
نعم.
التي في اعتقادي بدأ يفهمها العدو الآن ويدرك تماما أنها حقيقة هي تهديد حقيقي لوجود كيانه. لم يعد التهديد مجرد تهديد لحدود مغلقة، إنما أصبح التهديد وجوديا بارتياز.
نعم. شكرا لك دكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية لمشاركتك القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة ودي جند الطابور يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة ودي جند الطابور خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة
أحمد جرار القائد جرجر جيش الاحتلال ودمه يلي شاهد عيشهم رعب القتال
مهما هالقوة تعاند تتشوف تأمين الأنذار وتموت بأرضك صامد يا محلى موتة الرجال يا جنين يا جنين
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام نتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم شاكرين للأستاذة الدكتورة سهام عزوز من بيروت مشاركتها القيمة في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم فلسطين شامخة بجنين وأهلها نتابع أحبتنا الكرام مع مشاركاتكم ومساهماتكم المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لقد أصبحت جنين مركزا قويا لشباب المقاومة الإسلامية الفلسطينية وأضحت عصية على الاحتلال الصهيوني وفلسطين شامخة بشموخ جنين المقاومة وأهلها لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في لقائنا وأيضا نستمع إلى مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة نستمع له
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم فلسطين شامخة إن شاء الله بجنين وأهلها وبارك الله بكل من شجع الناس وأعاد لهم الهوية الإسلامية المقاومة التي كادت أن تنطفئ جذوتها بسبب عمالة وبيع أنور السادات للقضية الفلسطينية أنور السادات الذي باع قضية فلسطين في اتفاقية كامب ديفيد بثمن بخس الأمر الآخر في هذا الموضوع لما أتت الثورة الإسلامية بقيادة آية الله السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه في ذلك الوقت قد رفعوا شعار يعني في الثورة الإسلامية تم رفع شعار من خراسان إلى فلسطين وكان هذا الشعار أكبر كسر لشعار إسرائيل والذي كان يتمثل بعبارة من النيل إلى الفرات ارتعبت إسرائيل من هذه الثورة الإسلامية التي بسبب هذه الثورة الإسلامية وصدق خوف إسرائيل منها عندما رجعت مسألة المقاومة ومسألة الوطنية الصحيحة الوطنية الحقة الجهاد الصحيح إلى مساره الأصلي بعدما تعرض لانحرافات كبيرة هذا الأمر هو الذي شجع الغرب على مهاجمة فلسطين مرة أخرى مهاجمة الثورة الإسلامية المغذية لفلسطين في يوم من الأيام عندما كان ياسر عرفات قد أتى إلى الجمهورية الإسلامية عام 79 بعد الثورة الإسلامية كان هو وهاني فحص في ذلك الوقت السيد هاني فحص في إيران وهاني فحص كان هو يتكلم آنذاك يقول عندما ذهبنا إلى أصفهان وإلى شيراز وإلى الأهواز كانت هناك مظاهرات كبيرة جدا في الجمهورية الإسلامية تقول عاشت فلسطين تسقط الصهيونية فلسطين حرة فلسطين إسلامية فلسطين عربية تخيل في إيران يقولون فلسطين عربية يعني حتى يعلم الناس من هو عدوهم الصحيح ومن هو حليفهم الصحيح ففي يوم من الأيام يقال أن ياسر عرفات أسر بأذن السيد هاني فحص وقال له: يا سيد هاني، أقولها لك وبكل صراحة وبكل وضوح أن فلسطين هذه الأرض لن يحررها العرب، بل وإنما سوف تتحرر على أيدي هؤلاء الشجعان. ولكن للأسف ياسر عرفات بعد سنتين من هذا التاريخ قد ترك كل شيء وأدار ظهره للأسف الشديد للثورة الإسلامية، هو وأغلب زملائه، ومع الأسف حصل ما لم يكن في الحسبان. ولكن الحمد لله ظلت القضية الفلسطينية شامخة وحية، وظلت الثورة الإسلامية شامخة ومستمرة إلى يومنا هذا، وسلمت الجمهورية الإسلامية وسلمت جنين فلسطين الإسلامية العربية الطيبة.
شكرا لسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة في لقائنا. أحبتنا الكرام، الأخ محمد من طهران يقول في مساهمته: ستبقى جنين شوكة في عين الاحتلال، سيبقى شعب جنين المعطاء كما بقية الشعب الفلسطيني نبراسا للمقاومة والصمود والثبات في وجه الاحتلال، وسيواصل هذا الشعب عطاءه في سبيل حريته وفي سبيل تحرير أرضه ومقدساته. شكرا للأخ محمد من طهران على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد، صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد، اطلق افكارك في الكون نستكشف افاقا تغني، وبنام لقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد، اطلق افكارك في الكون نستكشف افاقا تغني، وبنام لقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد، صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد. مرت من عمرك أعوام بمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد، مرت من عمرك أعوام بمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد، أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد، قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد، صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمس بنسائم عشق في المعبد، فالتسبيح على قلبك بالدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمس بنسائم عشق في المعبد، فالتسبيح على قلبك بالدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمس بنسائم عشق في المعبد.
هنا طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إن أحبكم إلى الله جل ثناؤه أكثركم ذكرا له. الحب أساس الإيمان كما ورد في الأحاديث الشريفة: وهل الدين إلا الحب والبغض؟ والله تبارك وتعالى أراد للعلاقة بينه وبين عباده أن تكون قائمة على أساس الحب، فالحب متبادل بين الله تبارك وتعالى وبين عباده، كما تقول الآية الكريمة: يحبهم ويحبونه. ومن الطبيعي أن الإنسان إذا ما حصل على محبة الله عز وجل وجعل الله يحبه سوف يحصل على خير الدنيا والآخرة، لأنه ماذا تتصور أن الله يصنع لك إذا ما أحبك؟ لا شك أنه سوف يعطيك عطاء لا حدود له، ويرعاك رعاية لا مثيل لها. أنت عندما تنفذ إلى قلب ملك من ملوك الدنيا فيقع في حبك سوف تكون مدللا عنده، فكيف إذا أحبك مالك الملك ورب الأرباب؟ من هنا أيها الإخوة الكرام، علينا أن نحصل على حب الله تعالى لنا، علينا أن نحاول أن نكون محبوبين عند الله عز وجل، بل علينا أن نكون أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى. طيب، كيف نكون محبوبين عند الله تعالى؟ كيف نكون أحب الخلق إلى الله عز وجل؟ ما من شك أن هناك عوامل وأسباب تؤدي إلى ذلك، لا مجال لسردها ولا لبيانها هنا، وإنما أشير إلى عامل واحد أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ذكر الله تعالى. أن تكون دائم الذكر لله عز وجل تكون محبوبا لله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نكون محبوبين عنده علينا أن نكون ذاكرين له بصورة دائمة وبصورة مستمرة، يعني في خلواتنا عندما نختلي مع أنفسنا نذكر الله عز وجل، وعندما نكون بين الناس في مجلس من المجالس نذكر الله عز وجل، عندما نعمل نبتدئ بسم الله بذكر الله، في نومنا، في يقظتنا، في عطلتنا، في عملنا أن نكون دائمي الذكر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إلى آخر الآية الكريمة. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدد هنا أحد عوامل حب الله، يقول: يا أبا ذر، إن أحبكم إلى الله جل ثناؤه أكثركم ذكرا له. أي أننا كلما كنا أكثر ذكرا كلما كنا أحب إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله حبه وحب من يحبه، والحمد لله رب العالمين.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
مستمعينا الأكارم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس الخطيب سماحة الشيخ باقر المقدسي. موضوع المحاضرة هو اغتنام الفرص.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال فيه: فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه وشبيبته قبل هرمه وفرغته قبل شغله وسعته قبل فقره وحضره قبل سفره، قبل تكبر وتهرم وتسقم يمل طبيبه ويعرض عنه حبيبه ويتغير عقله. أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى وزوده بالحكمة وأمره أن يعلم الناس عامة، وأن يعلم عليا عليه السلام والحسن والحسين والزهراء اللي ذول يمثلوا من بعدي صورة خاصة وتعيها أذن واعية. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله تعالى جعل القرآن مجموعة حكم، ولذلك يعبر عن القرآن بالحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى أودع فيه كل أنواع الحكمة. والتشوف وارد في الحديث الشريف: من أخلص لله تعالى 40 صباحا أجر الله الحكمة من قلبه على لسانه. يعني الله تعالى يجعل الحكمة في قلبه لإخلاصه، وبعدين يقوم يتفجر علم، تتفجر الحكمة من جوانبه. فإذا 40 سنة يخلص لله تعالى، وهل هناك إخلاص لله تعالى أكثر من إخلاص رسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله عليهم؟ إذن تشوف في بعض الكتب مثلا كاتبين بصورة خاصة مثلا غرر الحكم ودرر الكلم، كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. والحكمة اللي نأخذها ترى من المعصوم غير الحكمة اللي نأخذها من فيلسوف أو عالم أو أديب أو خبير، لأنه هذا قد يصيب ويخطئ، بشر على كل حال، لأن ما عنده اتصال بالواقع، ما عنده اتصال بالحقائق الغيبية. بينما الإمام والنبي الأشياء التي يقولونها يقولونها عن علم وواقع. على كل حال، فالإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في كلامه هذا: فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه. أنا هم فد معلومة أذكرها لكم سادة الأعزاء، ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه للنهج، مو في أصل النهج، في شرحه للنهج يذكر أنه شنو السبب في أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال هذه الكلمات. ولفد مرة كانوا جالسين صحابة النبي وجماعة من العلماء فضلاء ودباء فصحاء، جرى حديث بالنسبة إلى الحروف، حروف الهجاء ألف ب ت ث إلى آخره 28 حرف، فجرى حديث أنه ياء حرف من هذه الحروف أكثر استعمالا في الكلام. اتفقوا كلهم عن حرف الألف، وهي صعب أن واحد يحكي مثلا يكتب أو يحكي وما يستخدم حرف الألف، ممكن ما يستخدم حرف القاف، ما يختارب حرف الطاء مثلا، أما حرف الألف كلش صعب، يعني إلى ما تخليه في أكثر الكلمات. يقول قام أمير المؤمنين، اسمعني زين، في نفس اللحظة ارتجالا لا محضر ولا شيء، قام أمير المؤمنين صعد المنبر وخطب خطبة بليغة. خطبة إذا تقرأها الشكل موجودة في نهج البلاغة، يعني في شرح نهج البلاغة، بيها مواعظ وإرشادات وحياة الإنسان وموته وشلون يموت إلى آخره، قبره وأموره آخرته، يعني يمكن نص ساعة يريد لك أنت إذا تريد تقرأها. فخطب هذه الخطبة البليغة المعروفة بالخطبة الخالية من الألف، اللي هذه معجزة واقعا، أن الإنسان إذا يريد يرتب له فرد محاضرة أو كلمة أو مقالة مدة يريد لكون يبدل هاي الكلمة، يجيب ذيكة حتى لا اسمها بها ألف شيء، يجيب فد كلمة مرادفة إلها ما بها ألف، بينما الإمام رأسا. ولذلك يشوف أنت هالكلمة اللي قالها هالقسم هذا مسبوق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي قال لأبي ذر، أكو عنده وصايا لأبي ذر، وصايا مطولة موجودة بالححار وكتب الحديث: يا أبا ذر اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك. شوف شباب ألف بي، الإمام قال شبيبتك ما قال شباب حتى لا يستعمل الألف، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك. الإمام ما قال غناك، قال سعتك قبل فقرك حتى لا يجيب حرف الألف، وحياتك قبل موتك، ما جاب الإمام كلمة حياة لأن بها ألف، قال وحضرك قبل سفرك، لأن الحضر يعني باقي، يعني ما دام باقي بالدنيا زين،